بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بدرس جديد ضمن دروس الفقه وضمن دروس كتاب الصلاة، وهذا هو الدرس السابع. نسأل الله عز وجل نكمل كتاب الصلاة وأن ينفعنا بهذا العلم. وقد انتهى بنا الحديث عند قولنا السنة للمصلي أن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. الإنسان إذا كبر ووقف في صلاته فإنه من السنة أن يضع اليمنى على اليسرى، وهذا مذهب جماهير العلماء. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن السنة أن يرسلهما هكذا، هذا نسميه الإرسال، يعني ما يضعهما اليمنى على اليسرى، لا، وإنما يرسلهما. وهذا روي عن الإمام مالك لكن قول ضعيف. ومن ثم اختلف العلماء الذين قالوا إن من السنة أن يضع اليمنى على اليسرى أين يضعهما، اختلفوا على قولين. القول الأول قال بعضهم السنة أن يضعهما تحت سرته، هذا القول الأول، أين يضع يده اليمنى على اليسرى، قالوا تحت سرته. واستدلوا بقول علي من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة، وهذا الحديث ضعيف. والقول الثاني أن السنة أن يضعهما على صدره، وهذا أصح ما ورد، فقد جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة. قال الشوكاني ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل ابن حجر. إذن السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى على صدره. قد ذكر العلماء أن الحكمة من هذه الصفة أو من هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. والإنسان مطالب أن يخشع في صلاته، وتكون اليدان ممدودتي الأصابع ممدودة مضمومة. فقد جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا، يعني رفع عرفا، ليس يعني متشدد أو متفرق كثير، عرفا الرفع العادي، تكون يده هكذا رفع عادي، مضمومتي الأصابع ضم بعضها إلى بعض، ممدودة يعني غير مقبوضة، أمسك الشيء لا غير مقبوضة. وقد اختلفوا في الحكم من رفع اليدين، الله أعلم. قيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال على العبادة، وقيل الاستسلام والانقياد، وقيل ليستقبل بجميع بدنه، وقيل زينة الصلاة، والله أعلم. ويسن للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، هذه السنة للمصلي. ففي حديث عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خالف بصره موضع سجوده، رواه الحاكم. فالسنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، والحكمة في ذلك والله أعلم أنه أخشى أقرب إلى الخشوع، لأن الإنسان إذا أراد أن يعني صلي وأمامه شيء ويلتفت أمامه ربما يجد أمامه أوراق أو ألوان أو أشياء مزخرفة، فهذه تلهيه، وينبغي على الإنسان أن يبعد عن كل شيء يلهيه. وأذكر لكم أيها الأخوة فائدة، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرصه على الخشوع. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه. ما معنى هذا الحديث؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام في خميصة، الخميصة ما هي؟ كساء له أعلام خطوط يعني جميلة مزخرفة. صلى النبي في هذه الخميصة، فأثناء الصلاة نظر إلى أعلامها، فلما صرف من الصلاة وسلم قال اذهبوا بها إلى أبي جهم، وكان أبو جهم أعطاها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأتوني بأنبجانية أبي جهم حتى لا يزعل أبو جهم، لأن النبي رد هديته يزعل الإنسان. فحرصا من النبي على عدم أن يجد في قلبه شيء أبي جهم، رد عليه النبي الخميصة اللي فيها أعلام وقال أعطني أنبجانية، وهي كساء ما فيها أعلام، ما فيها خطوط، ما تلهي. قال ثم بين الحكمة لأبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فهذا الحديث فيه فوائد. أولا مشروعية الخشوع في الصلاة وفعل الأسباب الجالبة له والابتعاد عن كل ما يشغل المصلي. فالنبي مباشرة أول ما سلم من صلاته قال اذهبوا بهذا القميص، اذهبوا بهذه الخميصة فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إذا الخشوع ينبغي الإنسان يحرص عليه، فما يجوز أبدا أن يكون أمامنا الحين بالمسجد أو بالصلاة لوحات مثل بعض المدارس، لوحات وكتابات ومنشورات. طبيعة المصلي بينشغل. الآن لو أصلي قدامي منشورة تجد المسلم الإنسان يصلي ويناظر المنشورة، مزخرفة أو لوحة أمامه خطأ، هذه كلها ينبغي أن تكون بالخلف بالخلف. فهذا الحديث فيه هذه الفائدة، مشروعية الخشوع في الصلاة وفعل الأسباب الجالبة له والابتعاد عن كل ما يشغل المصلي في صلاته. نعم، وهذا الحديث فيه حقيقة فائدة أيها الإخوة، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الأكمل، أنه يكون خاشع. طيب، والسؤال هنا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يؤتى له بالأنبجانية؟ وحينما أرسل الخميصة حتى لا يكون في خاطر أبي جهم شيء. معروف الإنسان إذا أعطيته هدية ثم ردها يصير في قلبي شيء عليه، ليش أرد هديتي؟ لكن لما يردها ويقول والله إن لا أستعملها أعطني أخرى، عشان يعلم أني ما رددت الهدية كرها واستحقارا واستخفافا، لا، لكن لعلة. فالنبي حريص على خواطر أصحابه. فإذا النبي لما رد الخميص على أبي جهم طلب الإنبجانية حتى لا يكون في خاطره شيء، حتى لا يكون في خاطره شيء. ومفاد الحديث كراهة تزويق المساجد ونقشها والكتابة عليها كله، لأنه تلهي المصلي. حين الناس المساجد أصبحت أثار أثار، دخلت المسجد خطوط وكلمات ولوحات وهي فارغة، صلاة الفجر ما يصلي فيها إلا القليل. الله المستعان. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، نعم، هذه فائدة ذكرناها لكم تدل على حرص النبي على الخشوع والابتعاد عن كل ما يشغله. يستثنى من ذلك من النظر إلى موضع السجود أولا حال التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته. فقد جاء في حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه لا يجاوز بصره إشارته، رواه أبو داود. يعني أثناء التشهد ما ينظر الإنسان إلى موضع سجوده، وإنما ينظر إلى السبابة. وسميت سبابة لماذا؟ لأنه يسب بها أو لأنه يسبح الإنسان بها. وأيضا في حال الخوف، خوف شديد، سيضطر الإنسان إلى الالتفات قليلا، وما في بأس الالتفات قليل من أجل مصلحة الصلاة. في حديث سهل بن الحنظرية قال ثوب للصلاة، يعني صلاة الصبح، يعني أقيمت ونودي صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، رواه أبو داود. يلتفت قليلا للضرورة. استثنى بعض العلماء المسجد الحرام فقالوا ينظر إلى الكعبة، يعني إنسان يصلي في الحرم قالوا هنا يستثنى أيضا. أين ينظر؟ ينظر إلى الكعبة، قالوا لأنها قبلة المصلي. طبعا هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، بالعكس النظر للكعبة يشغل أكثر وأكثر. حين الواحد يصلي بالحرم ويضع بصره إلى الكعبة سينشغل أكثر وأكثر. فإذا الصحيح أن المسجد الحرام كغيره، المسجد الحرام كغيره. وهذا يدل على أن نظر المصلي إلى السماء حرام نظر المصلي، أما خارج الصلاة يجوز الإنسان يرفع بصره، أما في أثناء الصلاة فهو حرام ولا يجوز، بل هو كبير من الكبائر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، وفي رواية أو لا تخطفن أبصارهم. وقد اختلف العلماء في معنى لا تخطفن أبصارهم على قولين، القول الأول فقيل، يعني قال ابن حجر القول الأول، قيل هذا وعيد تهديد يعني، وقيل المعنى أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين. وأما تغميض العينين في الصلاة فهو مكروه، وقد كرهه الإمام أحمد وقال هو فعل اليهود، لكن وفعلا بعض الناس يقول ما أخشى إلا تغميض العينين، يقول هذا خطأ، هذا تورع بارد. لكن أحيانا يكون تغميض العينين مستحب. متى؟ نعم يكون مستحب إذا كان في قبلته شيء يشغله عن الخشوع، زخرفة أو تزويق أو غيرها، فهنا يستحب لأن ذلك أقرب إلى وصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. إذا متى يستحب تغميض العينين؟ إذا كان في قبلته شيء يشغله من تزويق وخطوط وزخرفة أو غيرها فهنا يستحب، أما من غير ذلك فهو يكره، يكره أن يغمض عينيه في الصلاة. وقد قال الإمام أحمد إنه من فعل اليهود. بعدها يبدأ المصلي بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، يكبر ثم مباشرة يبدأ بدعاء الاستفتاح. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يعني شيئا قليلا قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: لقل اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. وهذا دعاء سيأتي إن شاء الله شرحه. وحكمه سنة، لأن تعرفون أيها الإخوة أن الصلاة فيها أركان واجبات شروط سنن، دعاء الاستفتاح من السنن. طيب هل هو من السنن القولية أو الفعلية؟ القولية، رفع اليدين سنة، من السنن القولية أو الفعلية؟ الفعلية. فأما دعاء الاستفتاح فهو سنة قولية، ويقوله سرا لا يجهر به، ويكون في الركعة الأولى فقط في جميع الصلوات، في الركعة الأولى سواء صلى الإنسان فريضة أو نافلة، في الركعة الأولى، يعني واحد يصلي التراويح الآن كل ركعتين تعتبر صلاة مستقلة، فإذا صلى الركعتين بدأ في الركعة الأولى يقرأ دعاء الاستفتاح، فإذا سلم الإمام وقام إلى صلاة جديدة يقرأ دعاء الاستفتاح فقط في الركعة الأولى. وهذه من الفروق بين الركعة الأولى والثانية. فمن الفروق: أولا دعاء الاستفتاح، ثانيا السكوت، نعم السكوت، أما التكبيرة الثانية والركعة الثانية ما فيها سكوت، مباشرة يبدأ بالقراءة. ثالثا تكبيرة الإحرام، معروف تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، أما الركعة الثانية ما في تكبيرة الإحرام، وتطويلها كالأولى. ما معنى تطويلها كالأولى؟ يعني من الفروق أن نطولها كالأولى، ما تطول كالأولى، الركعة الثانية أقصد، تكون أقل أقصر، هذا معنى قوله وتطويلها كالأولى، ما تكون نطولها الثانية كالأولى، لا تكون أقصر. فالنبي كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر فيها ويقصرها عن الأولى. ودعة الاستفتاح أيها الأخوة وردت على وجوه كثيرة متنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الأدعية: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الدعاء الأول. ومعنى سبحانك أي تنزيها لك يا رب عن كل نقص. تعالى جدك، الجد بمعنى العظمة، أي ارتفع ارتفاعا معنويا. نعم. ومعنى سبحانك دائما تمر معنى سبحان والتسبيح، قلنا لكم أن معنى التسبيح هو التنزيه، ننزه الله، والسؤال ننزه الله عن ماذا نسمع، ننزه الله عز وجل عن النقص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين، عن ثلاث أشياء: عن النقص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين. نعم، لأن سبحان تمثيله سبحان الله سبحانه بالمخلوقين نقص، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا. أعيد، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا، تجعل الكامل ناقص. يقول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ إذا قلت السيف أقوى من العصا ينقص قدر السيف، كيف أقارن السيف بالعصا؟ السيف القوي أقارنه بالعصا، فلما أقول السيف أقوى من العصا نزلت قيمة السيف، كيف أقارن السيف البطل القوي بالعصا؟ ونعم، وأما الحمد وبحمدك، الحمد هو وصف الله بالكمال محبة وتعظيما. وتبارك اسمك، اسم الله عز وجل كله بركة. وهل تعرفون بعض بركة اسم الله عز وجل؟ نعم، الذبيحة إذا سمي عليها أكلت، وإن لم يسمى عليها ميتة نجسة حرام. ولا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد. ما معناها؟ معناها لا إله بحق إلا الله، لا إله بحق إلا الله. طيب، هنا أسئلة، سؤال: لماذا قلت بحق؟ لماذا أضفت كلمة بحق؟ الجواب: لأن بكلمة حق نبطل جميع الآلهة الأخرى. نعم، في آلهة أخرى، في الأصنام والشمس والقمر، الله أخبر بها بالقرآن، هناك آلهة، فلما أقول بحق نبطل جميع الآلهة. طيب، سؤال ثاني: لماذا لا أقول معناها لا إله خالق إلا الله؟ نقول: لأننا لو قلنا بتعريفها كذلك هذا مقر به الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلما أقول لا خالق إلا الله هذا الكلام يقول المشرك أنا مقر بذلك، الخالق هو الله. لكن لما أقول بحق تبطل جميع الآلهة، الأصنام والشمس والقمر وغيرها. نعم، وقد جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الكلمة العظيمة يلقى لها شروط، اذكرها بسرعة حتى نمشي بدرسنا. لها شروط سبعة لا يجوز ولا تنفع قائلها إلا باجتماعها، لكن للأسف بعض الناس بس يحفظونها حفظ، ما ينفع بس حفظ. لها شروط: أول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، ثانيا اليقين، ثالثا الانقياد، رابعا القبول لها، خامسا الإخلاص، سادسا الصدق، سابعا المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. تحب أهل لا إله إلا الله وتبغض من يعادي لا إله إلا الله من العلمانيين والروافض ومن العملاء والغيرهم. هذه معنى لا إله إلا الله شروطها، ليس معناه ذكر تحفظ فقط في الكتب وتردد. كل الناس يحفظون شروط لا إله إلا الله، لكن ننظر إلى حرب على الإسلام، وانظر إلى الذين يحبون الكفار ويوالون الكفار ويمدحون الكفار، فالله المستعان. نعم، ومن أدعية الدعاء ومن أدعية الاستفتاح الدعاء الثاني: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه، هذا أصح ما ورد، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين في دعاء اللهم باعد. إيش معناه؟ يسأل الإنسان ربه أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب. سبحان الله، الحين الناس بغوا يبعدون بين شيء، يقولون فلان بالمشرق وفلان بالمغرب، ايش معنى كلامي؟ يعني بعيد مره. كذلك الانسان يسال ربه ان يباعد بينه وبين الخطايا كما بين المشرق والمغرب. فباعد بيني بحيث لا افعلها ولا اقرب منها. نعم، الدعاء الثالث: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال فيها الرسول: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. سبحان الله، دعاء سهل جدا، كثير من الناس ما يعرف هذه الأدعية، لأنه ما طلب العلم ولا درس، فقط يحفظون دعاء واحد معين يرددونه دائما هكذا من غير تدبر. وهذه أدعية فضلها عظيم، ومع ذلك تجد الناس أغلب الناس ما يحفظون لدعاء واحد، سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك. لا، أدعية عظيمة. شوف هذا الدعاء، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعوها. الدعاء الرابع نادية الاستفتاح اللي وردت عن النبي، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. دعاء سهل جدا. ومن الأدعية أيضا: وجهت وجهي للذي فضل السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا من الأدعية، وهو الدعاء الخامس من أدعية الاستفتاح. هذه وجهت وجهي، يعني وجهي وحياتي كلها لله عز وجل. إن صلاتي الفرض والنفل وجميع عباداتي، ونسكي الذبح، ومحياي أي ما أعيش عليه، ومماتي ما أموت عليه لله رب العالمين. هذه أدعية الاستفتاح. الأفضل فيها أن ينوع بين هذه الأدعية في صلاته، يعني مرة يقول الدعاء الأول، ومرة يقول الدعاء الثاني، ومرة يقول الدعاء الثالث، ومرة يقول الدعاء الرابع. وهذه قاعدة فقهية، قاعدة، وهي أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فالأفضل أن يفعل كل هذه الوجوه. فمثلا في صلاة الظهر مثلا يقول دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وفي صلاة العصر يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا، في صلاة المغرب الله أكبر كبيرة، في صلاة العشاء وجهت وجهي الذي فطر السماوات. فالأفضل الإتيان بكل هذه الأدعية، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كل عبادة وردت على النبي على وجوه منوعة. ما الفائدة؟ لما أذكر في صلاة الدعاء الأول وصلاة الثانية الدعاء الثاني، وفي صلاة الثالثة الدعاء الثالث، في عدة فوائد. الفائدة الأولى اتباع السنة، هذا كله ورد عن النبي. لكن لما أقتصر على دعاء واحد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، هل اتبعت السنة؟ اتبعت السنة، لكن ليس كل السنة. السنة وردت على 4 أدعية أو 5 أدعية. ثانيا إحياء السنة. الآن كثير من الأدعية ما يعرفونها، كثير من الناس، كثير من الناس لو نخبرهم نقول مثلا هناك أدعية أخرى دعاء استفتاح، أدعية استفتاح، ما يعرفونها، يعرفون دعاء واحد. فلما أطبقها أكون أحييت السنة، ومعلوم أن إحياء السنة فضله عظيم. نعم، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما معنى سنة؟ يعني هي موجودة لكن أحياها، هذا المقصود. حضور القلب، وهذه أيضا من الفوائد، حضور القلب. لأن الإنسان صار فقط روتين مباشرة، أول ما يكبر تكبيرة الإحرام سبحانك الله بحمدك رب سبحانك الله بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، صارت روتين ما يتأملها، ما يحضر قلبه، ما يخشى. لكن لما ينوع يكون في حضور قلب. ولذلك ما هي أسباب الخشوع؟ هناك أسباب كثيرة، من أسبابها ذكر العلماء أن الإنسان ينوع، مثل حين يقرأون القرآن دائما بالنوافل، فقط قل هو الله واحد والناس، تجد الإنسان متعود عليها ما يخشى. لكن لو مرة يقرأ من البقرة، مرة من آل عمران، مرة من جزء عما، مرة من جزء تبارك، ينوع الصور، يستحضر قلبه. إذن الأفضل أن ينوع بين هذه الأدعية لهذه الفوائد العظيمة. وأنت يا أخي المسلم ويا من تسمعني أيضا، طبق. فالعلم للعمل، يلا نبي نشوف هل يترى علمنا للعمل والنشر أم لا. هذه سنة ينبغي على طالب العلم أن يفرح بطلب العلم، لأنه تعلم هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من الفضل. علم تعلمنا، باقي عمل، فهل نطبق وهل نعمل بها؟ أو علمنا علم مدارس، علم دنيوي فقط درست ثم ننشرها ونخبر غيرنا؟ طيب، لكن هل يجمع أكثر من دعاء في صلاة واحدة؟ لا، ما يقول في صلاة واحدة دعائين وثلاث، لا، وإنما يقتصر على دعاء واحد. وقد اختار الإمام أحمد رحمه الله دعاء سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكر ابن القيم رحمه الله إنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه مذكورة، لكن أذكر لكم وجه وجهين. قال ابن القيم: منها جهر عمر به يعلمه الصحابة، عمر جهر بدعاء الاستفتاح سبحانك الله بحمدك يعلمه الصحابة. ثانيا أنه مشتمل على أفضل الكلام بعد القرآن. ما هو أفضل الكلام بعد القرآن؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، وغيره من الأدعية متضمن للدعاء، ومعروف الثناء أفضل من الدعاء. وإذا كان سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها إيش؟ أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه. هناك أمور أخرى لكن نكتفي بهذه الثلاث، احفظوها واكتبوها. وطبعا يستحب للإمام أن يسكت من أجل دعاء الاستفتاح، السكوت هذا سنة، أن يسكت أول ما يكبر تكبيرة الإحرام، يسكت من أجل تكبيرة الإحرام. ففي حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والإكرام تقول؟ قال: اللهم باعد بيني. قال: أقول اللهم باعد إلى آخره. ما هي الصلاة التي ليس فيها دعاء استفتاح؟ صلاة الجنازة. قالوا: لأنها مبنية على التخفيف، ما فيها ركوع ولا فيها سجود ولا فيها شيء. وطبعا دعاء الاستفتاح عام في الفرض والنفل. نعم، ثم ننتقل إلى الاستعاذة. بعد دعاء الاستفتاح يقول المصلي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مسميها الاستعاذة، وحكمها سنة، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطنة إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، كما قال ابن كثير. والاستعاذة طبعا سرا لا خلاف في ذلك. قال في المغني: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلافا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل الاستعاذة فقط في أول ركعة أم تقال في كل ركعة؟ على قولين. القول الأول أن الاستعاذة تقال لكل ركعة، يعني في كل ركعة استعيذ الإنسان، وهذا اختيار أو هذا مذهب الشافعي. لماذا؟ قالوا: يعني كل ركعة لها قراءة خاصة، معروف القراءة تبدأ بالاستعاذة. القول الثاني أنه يكفي، ماذا؟ أنه يكفي استعاذة واحدة في أول ركعة، وهذا رجحه ابن القيم رحمه الله. لماذا؟ قال: لأن قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة، وإذا قال هنا: لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمدا لله أو تسبيح أو تهليل. هذا رأي ابن القيم. إذن أستعيذ متى؟ في الركعة الأولى. القراءة الثانية ما أستعيذ. هذا رأي ابن القيم، وهذا يعني الأرجح. وإن استعاذ الإنسان في كل ركعة فلا بأس. والاستعاذة لها صيغ: أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا اللفظ الوارد في كتاب الله. والثاني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: همزه فسره بعض الرواة بالمؤتة وهو نوع من الجنون، ونفخه فسره الراوي بالكبر، ونفثه فسره الراوي بالشعر، والمراد بالشعر الشعر المذموم محرم. نعم. والحكم من الاستعاذة قبل القراءة أيها الإخوة، سواء في الصلاة وغير الصلاة، ذكر ابن القيم عدة أمور، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات. ثانيا أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، والشيطان ضد القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاصة ملائكته. ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ لقطعه عنه، فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه ويستعيذ بالله تعالى منه. نعم، لذلك شرع الاستعاذة. والفائدة أيها الأخوة، الاستعاذة تشرع في أحوال. أولا عند الغضب، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي غضب: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عند الرؤية المزعجة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها. ثالثا عند وسوسة الشيطان، ففي حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. قال: فعلت ذلك فأذهبه الله عني. رابعا عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أربع أو خمس أو أربعة أمور يسن الاستعاذة قبلها، ذكرناها للفائدة. ثم ننتقل للبسملة، وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سنة يسن للإنسان إذا أراد أن يقرأ سواء يعني في الصلاة وغيرها أن يقول بسم الله. في حديث أبي هريرة أنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين، حتى إذا أتم الصلاة قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة فيها الإسرار، فهذا أنس يقول أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه مسلم. وجاء عند أحمد: كانوا يسرون. هذه الزيادة هذه مهمة أتينا بها لفائدة، وهي تبين أنهم كانوا يقولون بسم الله، كانوا يقولون بسم الله لكن يسرون بها. وذهب بعض العلماء أنه السنة الجهر بها في الصلاة، الصلاة الجهرية أقول بسم الله الرحمن الرحيم أجهر بها، واستدلوا ببعض الأحاديث اللي وردت لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة. والصحيح أنه يسر بها، لكن لو جهر بها أحيانا فلا بأس. والبسملة من القرآن لكن ليست من الصورة وليست من الفاتحة، وسأذكر الآن دليل يدل على أنها ليست من الصورة، وسأذكر دليل على أنها ليست من الفاتحة. أما الدليل على أنها ليست من الصورة أي من أي سورة من القرآن ليست من الصورة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت رجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، وهذا رواه الترمذي وهو صحيح. ومعروف أن الملك كم آية؟ 30 آية، فالنبي قال سورة 30 آية، فإذا هي ليست من الصورة وأيضا ليست من الفاتحة، بل بسملة آية من القرآن لكن ليست من الصورة كما قلنا وليست من الفاتحة. ويدل لذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة، يعني سورة الفاتحة، الصلاة هنا معناها الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها له، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. فبدأ بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. والبسملة تشرع في بعض الأحوال كما مر بالاستعاذة، أذكرها لكم إما استحبابا أو وجوبا. تشرع البسملة عند الأكل، واختلف العلماء رحمهم الله هل هي سنة أو واجبة، والراجح أن التسمية قبل الأكل واجبة، هذا القول هو الصحيح. ويدل على ذلك حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله: يا غلام سم الله، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وأيضا مما يدل على وجوبها أن الإنسان إذا لم يسمي فإن الشيطان يشاركه بأكله. إذن كم دليل عندنا، احفظوهم، كم دليل على وجوب التسمية قبل الأكل؟ دليلين عند الذبح، والصحيح أنها شرط، ومن لم يسمي فذبيحته ميتة. وسيأتينا إن شاء الله بعد سنة أو سنتين في باب الذكاة بإذن الله سنذكر الخلاف، وأن هذا هو الراجح أنها شرط، من ذبح ولم يسمي نسيانا أو عمدا أو جهلا فذبيحته ميتة باطلة. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. شرطين لازم، انهار الدم لازم ذكر الله فكل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. عند دخول المنزل سنة، لحديث جابر: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله، يعني قال بسم الله. أما الدعاء المشهور دعاء المنزل اللهم يسألك خير المولج وخير المخرج، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فلا يصح حديث أبدا في دخول المنزل إلا هذا الحديث. وهناك سنة أخرى عند دخول المنزل ذكرناها في كتاب الطهارة وهي السواك، قد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ السواك. إذن هذه سنة مهجورة، صح ولا لا؟ قليل من يفعلها، قول بسم الله والسواك. فأوصيكم يا أخوان العمل بالعلم، العمل بالعلم ولو مرة واحدة، كما يقول سفيان الثوري إذا سمعت حديث فاعمل به ولو مرة واحدة حتى تكون من أهله. فعند دخول المنزل يسن سنة أن يقول بسم الله وأن يتسوق عند الوضوء، وهذه سبقت أنها سنة لحديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. عند الجماع وهذا سنة لحديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، متفق عليه. وسيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح ما معنى قوله لم يضره شيطان أبدا. وأيضا تسن التسمية عند وضع الميت في القبر لحديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضعتم موتاكم في قبوركم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. هذه سنة. عند ركوب الدابة السيارة لقوله تعالى وقركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، فيسن قول بسم الله عند ركوب الدابة سيارة أو بعير أو أي دابة. وأيضا تشرع التسمية وهذه قليل من يعرفها عند الوقوع من الدابة. فعن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تأس الشيطان، مثل لما أقول الله يلعن الشيطان، مثل لما أطيح من جدار أو تنكسر رجلي أو شيء يقول يلعن الشيطان، فقال لا تقل تأس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب، رواه أبو داود. إذن لو سقط إنسان أو طاح من جدار أو صار سيارته خربت ما يقول الله يلعن الشيطان، الشيطان يفرح، شو يقول؟ قل بقوتي، لكن تقول بسم الله، فإن قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. يعلم الناس الشيطان يفرح لما أقول مثلا شوف واحد طاح أو خربت السيارة أو خرب هذا المسجل أو خرب شيء أو كسرت الرجل أو صار شيء لا أحبه فأقول الله يلعن الشيطان أو تعيس الشيطان، يفرح الشيطان. وش يعتقد؟ يعتقد هو الذي فعل هذا الأمر، فيكبر رأسه حتى يكون في البيت، لكن لما أقول بسم الله يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.